صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صوت شوية صعدوا الصوت. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الآية الكريمة ترتبط بحادثة، والحادثة في الواقع قد تتكرر يعني في مضمونها كما سيمر علينا إن شاء الله. الحادثة شنو هي؟ حادثة واحد من أثرياء بني إسرائيل، ذولا بنو عمه استبطأوا موته، كأنه شوية امتدت بأيام العمر، وهذا عنده ثروة كبيرة، وذولا يضعون ضمن نطاق يعني يقعون ضمن نطاق الورثة، يعني يعتبرون من ورثته، ويبدو أن هذا ما كان يعني صلات بيهم صلات سليمة، يعني ما كان يعطيهم، يعني هاي الظاهرة قد تشوفها ترى موجودة عندنا حتى الآن، تاريخيا عندنا الآن وفعليا عندنا. واحد يعرف أنه هي هاي الثروة راح تروح لدولة شاء أم أبا، غصبا عليها راح تطلع من عنده إلهم. فليش هالإمساك هذا؟ يعني أنت تعرف بيهم لياها راح تعطيهم إياها، راح يأخذوها من عندك، ليش تخلقهم أعداء إليك؟ أنت بوسعك بالدنيا تحسن إليهم بشكل بحيث يمتص غضبهم، وحتى لا يستطيلون حياتك، يملون حياتك، يقولون يمتى يموت ونخلص من عنده ونأخذ اللي نأخذه. وتتأمل هاي الظاهرة يسجلها الشريف الرضي قدس الله سره، يقول الشريف الرضي يا آمن الأيام بادر صرفها واعلم بأن الطالبين حثاثوا، طالبين اللي طالبوك نعم من ورائك دول يمشون بسرعة ورائك حثاث يحثون الخطى، يا آمن الأيام بادر صرفها واعلم بأن الطالبين حثاثوا خذ من تراثك ما استطعت. هذا الشيء اللي راح تخلفه ميراث، وخذ من عنده شيء لك لي قدام، ها؟ خذ من تراثك ما استطعت فإنما شركاؤك الأيام والوراث. نتيجة ترى الأيام راح تأخذ منك والوراث راح يأخذوا من عندك سهل أبدا، بمجرد أن تلفظ نفسك الأخير قاردوا عليه وخذوه. فإنت ليش تيجي تخلق لك مثلا في أسرتك أناس يستدخلون حياتك ويتمنون موتك، والحال بوسعك انت الان ما طولك حي، والله عز وجل ما منحك من عطائه ومن نعمته، هذول اهلك وسع عليهم، يعني لا تضيق عليهم، لا تخليهم يستدخلون الحياة ويتمنون موتك. وهي ظاهرة مثل ما قلت لك، ظاهرة موجودة الى الان. وبالنتيجة هو هذا بكثرة ما يكون حريص وبكثرة ما يمتنع عن أن يقوم بعمل من الأعمال إلى أهله بالنتيجة يطيهم وياه. يا هذا الشيء اللي عنده كله بالنتيجة يوزع عليهم ويطلع من عندها يكون المهنأ لغيره والوزر عليه. طيب فهذول كانوا من الورثة. فقالت بي هذا الأيام أيام العمر وذولا مستعجلين يردون الأموال قتلوه. لما قتلوه جابوا جثة ألقوها على باب سبط من أسباط بني إسرائيل. ذبوا الجثة وإجوا إلى موسى عليه السلام قالوا له إحنا نريد الدية من هؤلاء. هذا السبط يعني عشيرة من العشائر الإسرائيلية. قالوا له إحنا نريد من هؤلاء دية هذا القتيل لأن هذا القتيل جينا على أبوابهم. يعني معناه هم قاتلين. احنا نريد منهم الدية. ففي مثل هالحالة ماكو بينة ما عندهم بينة. وهي طبعا كان حكم القسامة ما كان موجود. احنا عندنا بالاسلام شيء اسمه القسامة. فاذا واحد اصبح مقتول في عشيرة وما معروف قاتله يلجون الى موضوع اليمين القسامة يجيبون 50 يحلفون تفصيل طويل يذكروه الفقهاء. طبعا في عند بني اسرائيل ما موجود هالمعنى هذا موضوع القسامة ما موجود. فاجوا الى نبي الله موسى قالوا له احنا نريد الدية ونريد ان تعرفنا منه هذا القاتل شنو القصد من عنده. هل يضيعون شي يضيعون الدم يعني انه احنا نريد دم ابن عمنا هذا راح دمه هدره. والغريب ان دور اليهود علموا غيرهم هالسلعة هاي. ها شوف اكو كثيرة الان هنا يقتل ويسأل عن القاتل من القاتل ها يدور من القاتل. واحيانا لا يشيلها يدبها على عنق واحد بعيد عنا هنا يقتل هو لكن يدبها برغبة واحد بعيد عنا نتيجة جيت. فقالوا له دلنا من القاتل ونريد الدية ايضا هم الدية وهريد نعرف القاتل منه. عند ذلك امرهم نبي الله موسى عليه السلام ان يذبحوا بقرة ويضربوا ببعضها ياخذون جزء من اجزائها يضربون به القتيل. قلهم الله عز وجل امرني ان افعل هذا وسيحيي الله القتيل ويخبركم من اللي قتله ثم بعد ذلك يموت. نعم اي ملخص الحادثة شنو تفاصيلها ما اريد اخوض بالتفاصيل لانه اللي يروون منه اللي يروون هالحوادث تاريخ اليهودي. تاريخ اليهودي اللي عندهم بالتوراة والكتب المرتبطة بالفكر اليهودي لا يمكن الاعتماد عليها. هسا مو يعني ذولا افرضوا لها لما يكتبون قضايا من هالنوع هذول مو بولها. انا اتهمهم لان احنا خلينا نكون صريحين يقولون اعرف عدوك. هذول هم اكو بيهم عباقرة مو ناس عاديين. يعني ستة ترجع الى اللي موجين الفكر العالمي هم اليهود مو تصور اليهود يعني مو احنا نصير مثل السخلة نستر روسنا ولي شنو طالع من عندنا. هذا حكي ما له قيمة. المهم ان ذولا اعرف عدونا خطر جدا خطر. هذا الله ابتلانا به بالواقع. لا تتصور اكو امة ابتليت مثل المسلمين ابتلوا باليهود. نعم بلاءنا باليهود يعني قديما وحديثا بلاء عجيب. فذولا ما كانوا بلها لا عندهم عقول كبيرة وعدهم بنفس الوقت افكار وممارسات دقيقة لكنه اكو عندهم نمط من الفكر الخرافي عجيب في بابه. عندهم نمط من الفكر الخرافي عجيب. هذا مو من قلة عقل. انا اتهم بانه يدشوه يحاولون دشة يعبثون بالعقائد يعبث عندهم. ولذلك تلقى تاريخهم عبر الزمان محاولة لتخريب الانسانية محاولة لتخريب الإنسانية. قد مثلا أنا دائما أقرب لك المعنى. تصور الطفلة لما تنشأ تتعلق بأبيها هاي ظاهرة معروفة ان البنت تكون علاقتها بابيها قوية والولد تكون علاقته بامه قوية. نبأ بدل ما هالمعنى يضفع لي لون من الحب المقدس من العلاقة الطاهرة، يجي فرويد يقول هاي البنت انما تحب ابوها بدافع جنسي والولد انما يحب امه بدافع جنسي. نبأ يجي لك الى اقدس علاقة يلوثها. فتفكرهم تفكر بقضايا، يعني لو تشوف عندهم نظريات في العائلة، عندهم نظريات في المجتمع، عندهم نظريات. واحد يصلي هتصلي، ماركس يقول هذا انما يصلي يريد فلوس. ها موش صحيح، اكون دجالين، اكو واحد يبيع صلاته موجودين، لكنه لا، مو كل من يصلي هو هكذا. بس هم فكرهم فكر قائم على التدمير. فخلي ارجع للموضوع من بعد هالنبدة. موسى عليه السلام قالهم اذبحوا بقرة واضربوا بها القتيل فسيعيده الله عز وجل الى الحياة وسيخبركم بمن قتله. ها الحادثة كلها تدور حول هذا الموضوع. خلينا نرجع الان للآية. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. لماذا سميت البقرة بقرة؟ سميت بقرة لانها تبقر الارض. يعني نعرف ان الحراسة عند الامم السابقة، وعدنا الان احنا حتى من بعد ما صعدت الناس للكواكب بعدنا احنا نحط الارض على الثور. ها زين، فالبقرة كانوا يشدون عليها آلة الحرث تحرث الأرض، زين تبقرها، فأطلق عليها بقرة لأنها تبقر الأرض، زين. والثور أيضا نفس المعنى، يعني الفحل من هالفصيلة والأنثى كلاهما يؤديان معنى واحد ودور واحد. ثور من تثوير الأرض، يثورها يعني ينثرها، ينثر التراب بالفضاء النفسي، ها يبقر الارض، ولذلك اطلق عليه ثور لهذا السبب. ومن هنا ورد ان من اراد العلم فليثور القران. نبه لي والله للحديث هذا، خل اوضح الكيان. شنو معنى من اراد العلم فليثور القران؟ يعني اذا تحاول ان تبحث عن اسرار المعرفة تلقى القرآن الكريم مصدر من مصادر اسرار المعرفة. فتورة تورة شنو يعني؟ لبسة، يعني حاول ان تدور به اكثر من معنى. يعني نطيل الاختصاصيين خلي يطلعون من عند معارف الدنيا. يعني هاي النقطة ما طول مريت بيها، خلي اقرب لك المعنى. الان احنا الاسلوب اللي درجنا عليه، عندنا مفسرين قدس الله ارواحهم، اكو عندنا ما في شك مفسرين من النوع من الوزن الثقيل بلا كلام، لكن مع ذلك مع انهم لهم يد طويلة بالعلم وبالمعلومات يبقى قدراتهم بالنسبة للقرآن محدودة. ليش؟ لان القرآن الكريم ما يمكن واحد يصير بي عنده إلمام وعلم بكل معلوماته. فشلون؟ افرض نجي لها الآية، قد آية خلنا نأخذ مثل. مثل الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب خلي نحاول نشوف مثلا لما نريد هاي الآية تتفسر شلون. مثلا نجي اولا نطرح الآية على عالم من علماء اللغة، نقول لهذا العالم هاي يوصيكم شنو؟ هاي اشتطي معنى تطي الوجوب لو تطي الاستحباب، يعني العرب يستعملون هاللفظ في الامور اللازمة يولا بالامور المستحسنة. فكن نرجع للغة، لان القرآن نزل بلغة العرب، واحنا عندنا قسم من اقسام التفسير تفسير القرآن بلغة العرب. انا لما تجيني لفظة هاي اللفظة ما اعرف معناها، ارجع للتاريخ العربي الى القواميش العربية اشوف شنو معناها حتى اقدر اوصل الى المعنى اللي يريد القرآن. فاول ما نطرح الآية على عالم من علماء اللغة يقول له تعال شوف انها يوصي، هاي العرب تستعمل لفظة يوصي وين؟ تستعملها بالاشياء الضرورية لو لا بالاشياء المستحسنة. زين، من بعد ما ناخذ رايه ننتقل الى عالم اخر، الى دنيا اخرى مجسدة في عالم من العلماء. يقول له تعال انت قل لنا هاي في اولادكم، هالاولاد يعني كل الولد على اطلاقها انت كفقيه او كعالم من علماء الاصول، هاي لما تجي لفظة اولاد ناخذها على اطلاقها يعني من يولد، كل من يولد نطي ميراث يولا، اللي يولد على فراش شرعي، اللي ينولد من شبهة شنو؟ واحد صار ولد ابن شبهة، واحد ولد ابنه لكن من زنا، نطيه ميراث لو ما نطيه ميراث؟ نأخذ رأي الفقيه. من بعد ما نأخذ رأي الفقيه مثلا ننتقل نسأل لنا عالم اقتصاد، نقول له يوصيكم الله في أولادكم، ليش الإسلام نعم جاي يوزع الثروة التوزيع، ليش مو مثلا مثل القانون الانجليزي اللي يحصر الثروة بالابن الاكبر حتى لا تتجزأ الثروة، لان اذا تجزأت الثروة راح تتأثر عليها من؟ تتأثر على الدرجة الاعتبارية للأسرة. يعني انت الان مثلا افرض واحد يعبرون عنه مليونير، هذا اذا مات وذن عندك كم مليون توزعت على زوجته واولاده وبناته، نزلوا عن مستوى مليونير صاروا عاديين، مو كل واحد مليون عنده ها؟ فاذا نزلوا عن مستوى المليونير يعني الاسرة تغير لقبها، يعني مركزها الاجتماعي تغير. فنجي ليه نسأل نقول له ان هذا التوزيع، توزيع هذا اللي هذا يعدوه علماء الاقتصاد في باب التوزيع، توزيع الثروة تقسيمها تفتيتها للثروة. فنسأل نقول له اقتصاديا هذا الرأي صحيح؟ نجزئها للثروة، شنو المصلحة في تجزئة الثروة؟ هاي اذا جزئناها للثروة راح تأثر على المستوى الاقتصادي العام؟ او يقول لك نعم حتى خلص الناس من التركز، لانه هاي الثروة اذا انحصرت بمكان واحد تركزت فخلقت لك قسم من الناس اباطرة، وخلقت لك قسم كبير خلتهم مجرد عمال يشتغلون عند هذا بينما اذا توزعت تحولت الى ثروات صغيرة يكثر انتشارها اكثر، تعم الاستفادة فيها اكثر. فنأخذ رأي علماء الاقتصاد. زين، بعدين من بعد ما نأخذ رأي علماء نرجع الى علماء الاجتماع نسألهم شنو انعكاس نظرية الميراث نعم على الاوضاع الاجتماعية، وهكذا ما اقدر اضل بالآية، الآية بها جوانب، يعني يريدنا فد 10 علماء 12 عالم يتوفرون على الآية حتى يطون معناها. ما يمكن واحد يجي هو يأخذ علوم الدنيا كلها، ما يصير هذا، يصبح مو واحد يصبح مو عالم، يصير فوال من دول الفوالين ها، يفتهم كل شيء. فهذا النوع من هالنوع ما مقبول، ما مقبول. اذا لكن احنا نرجع فقهاءنا الاسلوب اللي يستعملوه شنو؟ كانوا ياخذون نظرية اللغوي يحطوها ونظرية الفقيه ونظرية الاصولي ونظرية الاخباري صاحب التاريخ، يجمعوها لهالنظريات في تفسير الآية. مع ذلك يبقى التفسير القرآني يحتاج الى موسوعة. الان شلون لما عندنا الموسوعات الحديثة دوائر المعارف يتوزع عليها عشرات العلماء، كل عالم يأخذها منين؟ من جهة اختصاصه، يتكلم باختصاصه، لانه اذا مو اختصاصه وقام يتكلم به هذا مصيبة، مصيبة. يجيك هذا وصار بناء يحكي في زياء، قلت يا اخي انت عندك معرفة بهذا الموضوع، عندك تخصص به، تجايب اطلاب طلائبات، احكي في حدود فهمك، شيء اللي فهمه شيء اللي بده اخر عنه ما لك شغل بيه. فالمصيبة هاي ان القرآن الكريم لا بد من الرجوع الى ما فيه من كنوز على ايدي الاختصاصيين. نبه، من اراد العلم فليثور القرآن، يعني حاول نفسه طلع من عنده المعاني الضخمة وجع على ذوي الاختصاص واخذ منه علم. ها؟ لانه كلام الله والله عز وجل بكل شيء محيط. فيمكن ان نأخذ من عنده معارف للانسانية. فاذا اردت العلم اخذ من مصدره. لان قطعا انا ما اقتنع لما اجي الجالي مفسر ضخم يقول بسم الله الرحمن الرحيم واذ ابتلى ابراهيم ربه ها بكلمات فاتمهن عليه. شنو هاي الكلمات؟ يقول قص الاظافر وازالة شعر العانة بالحمام. ارجوك يعني هذا حكي بالله. ها؟ من هالنوع كلمات ضخمة الله ابتلى بها نبيه ابراهيم. بالنتيجة ان حلق الشعر وقص الاظافر وحلق العانة ونتف الأفق وازالة الوشق. كلام ايش هذا ارجوك. يعني هذا مدخل عندنا موجود مو بس كل المذاهب الاسلامية عندهم هالفكرة الرواية ما مقبولها ابدا. لانه هذا العطاء الضخم بالآية الكريمة ما يمكن ان ينصرف الى لو مثلا لو هذا النص وارد عن معصوم صحيح لا اتعبد به انا. لكنه انا اشك بالطريق الى المعصوم. ما اعتقد ان الطريق الى المعصوم سليم. ما يمكن عطاء الآية العطاء الضخم اجي احمله على هالمعنى. فاذا من اراد العلم فليثور القرآن. يعني يحاول ان يطرح على ايدي الاختصاصين ويأخذ منا عطاء ما يريد. جد. ناحية الاخرى على ذكر لفظ باقر. كان الامام الباقر سلام الله عليه انما لقب بالباقر لانه يفقر العلم يثور العلم. يعني كانت مدرسته مدرسة غنية بالعطاء. كان الامام سلام الله عليه يجلس للاجابة على الاسئلة ويقعدون بين يديه جملة من طلاب العلوم والامام يفيض عليهم بما اعطاه الله. فكان يلقب بباقر العلم. يوم من الايام يمشي بالمدينة لقاه واحد. قال له انت البقرة؟ قال الامام سلام الله عليه يسمونني باقر العلم. قال الناس يسموني باقر العلم. قال له انت ابن الطباخة؟ قال له تلك حرفتها. وعيب المرة تطبخ شغلها بالبيت وتغسل الملابس وتطبخ. هاي تلك حرفتها. ما بيها بس. قال له انت ابن البذية؟ البذية يعني العدل لسان طويل تشتم رايح وجاي. قال ان كنت صادقا غفر الله لامي وان كنت كاذبا غفر الله لك. مع العلم ام الامام الباقر سلام الله عليه من المتبتلات العاجدات. ام بنت عمه الحسن فاطمه. زين. قال ان كنت صادقا غفر الله لامي وان كنت كاذبا غفر الله لك. وقف هذا طويل. قال له شوف والله الذي لا اله الا هو ما اوقفتك استهانة بك. انا ما وقفتك تستهين بقدرك. بس انا ما اخذتني التربية انا شامي وما اخذتني التربية الاغاليط يعني ما اخذتني الدعاية ما ضدكم ما اخذتني الاخبار تصوير لكم. اردت ان اختبر اخلاقك وجدتها اخلاق اهل الدين وشيمة اهل الدين. اشهد انكم حجج الله على خلقه. هذا موقفك غير عقيدتي كلها. فعلا الانسان يصنع الاعلام. الاعلام يلعب دوره هو اللي يصنع الانسان. ها ارجوك انت لما تقرا الان شوف الاعلام ايش يلعب دوره. تقرا الان فواتح الرحموت لرجل مثلا من المؤلفين اللي يعتبرون وزن ثقيل يجي بالنسبة الى الاخبار يقول اهل الكذب لا يؤخذ منهم واكذب الناس في الدنيا الروافض والامامية لانهم يستبيحون الكذب ولا يمتثلون ما امر الله به من الفرائض ابدا. ارجوك انت لما تقرأ الاسلوب المحموم الاسلوب المملوء يتدفق بهاللون من الحقد. هذا لما تقرأ لك 10 كتب من هالنوع انحشى رأسك بحيث اصبحت اذا اشوف لك واحد من دولة الامامية ها تبتعد عنه ما شاء الله. تقول دولة ما طول هالشكل انا شو مدليني ليهم؟ والحال احنا عندنا من جملة الاشياء اللي تفطر الصايم الكذب. ها؟ اذا واحد يكذب على الله ورسوله يفطر اذا كان صايم. الكذب عندنا يفطر الصايم. تفاسيرنا لما يمرون ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة عندما تمر في تفاسيرنا تعرف ان اخلاقنا واخلاق ائمتنا بالصدق وبالوفاء لا حدود لها. لكن هذا ما يريد يقرانا. قارينا منين؟ يعني نظر الينا بمنظار غيرنا مو بمنظارنا. ما اجلينا من عالياتنا من افاقنا. ليش انت ما تقرأنا ما تدرسنا؟ شوف هاي الدعوة اللي تدعيها ليش ترمينا بالكذب مثلا؟ اما اذا الدعاية تعمل دورها. خليها في ذهنك هذا المعنى. الدعاية تعمل دورها. وش يمر علينا شيء من هذا البحث. طيب. في الامام سلام الله عليه بهذا الموقف الاخلاقي قال للناس يسمونني باقر العلم. وقفوا يا هالموقف وهالموقف اثمر اطه النتيجة. النتيجة ها هذه النتيجة نتيجة طبعا منقاجة ان هذا الرجل كان ماخذ صورة مغلوطة شاف لا صورة صحيحة الاخلاق والاداب والتربية رآها في موقفه بهاللحظات في اخذت اثرها. اعود للآية. الآية واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. هنا اكو سؤال يطرحون مفسرين. ليش الله عز وجل امرهم ان يذبحوا بقرة؟ ودولة كانوا يعبدون العجل. البقرة كانوا يعبدوها. العجل يعبدونه. ليش امرهم ان يذبحوا؟ شنو السبب؟ نبه لي. هنا اكو امرين. الامر الاول وهو امر مهم. اراد الله عز وجل ان يهون في نفوسهم عبادة هذا المعبود. يعني اللي يقولون انتوا جاي تعبدون ترد كائن. هذا الكائن بعد شوية ينذبح وتاكلون لحمة. ها? شون اله? ها? اللي تذبحوه تاكلون لحمة. كيف يكون اله هذا? اراد ان يهون عليهم عبادة غير المعبود. يقولهم ان هذا ترى ما يصلح للعبادة. لان بدليل ان هذا تتصرفون به كيف ما تحبون تقودونه بايديكم. ومع ذلك ويا هالمنظر هذا وهم مصرين على من على عبادته. انت ملاحظ? يعني الان تصور في بعض مناطق الدنيا في بعض المناطق دخلت في الهند مثلا في امكنة اخرى بقرة ما تنذبح تمشي في الشارع معبودة الى الان. يقول هاي شلون تعبد معبودة على اية حال اصرار ها اكو على عبادتها مع الدليل مع ذلك هاي اصرار اكو على عبادة هذه البقرة. تقول لي الاصرار مع النظر قدام عينك ها انت تتعجب. يعني اكو بعض الظواهر ما تقدر تفسرها الا تشوف الها نماذج شواهد. هاي الواقع هذا شاهد يصلح ان يكون شاهد حي ان الانسان غريب يقاد من سمعه يقاد من اذنه ما يقاد من عقله. واحد تقوده من اذنه واحد تقوده من بطنه نعم واحد تقوده من امكان من امكنه. فتأمل دول من هالنوع دول يعبدون ما يرد لاسماعهم عقولهم ما يشغلوها. والا معها الاصرار والدليل من قبل الله عز وجل ومع ذلك دول مصرين وين على عبادة العجل على عبادة البقرة. هذا اكو الى شواهد. شنو الشواهد مثلا بتصورها شحنة مو انها 1400 سنة وكل اسبوع مو ويكتب واحد من كتابنا يا فترة هالقرآن اللي بين ايديكم هو هذا قرآننا ما عندنا غيره. ما عندنا قرآن غير هذا ما عندنا. واحنا ما نقول بتحريف القرآن. ترى اذا عندنا روايتين ثلاثة ظاهرها يوهم التحريف من بعض الناس توعدكم مثلا 150 رواية او اكثر بدليل كذا دليل كذا دليل كذا، غير يقتنع هذا لما تبين له الشكل الى 1400 سنة. لانه دولة شوف الفت نظرك، الانجليز اذا عندهم قضية من القضايا بالهند يهدونهم اثنين يذبحوا لهم بقرة بالشارع، يخلوا لك المسلمين والهندوس يخلوهم يودون في يودون يودون مسلم يذبح له بقرة، يخليكم يذبحونه ويبغون شغلتهم هم على كيفهم. اكو عندنا شيء من هالنوع الان، مو اذا عندهم شغلة يهدوا لك واحد من هالدول الماشي اسميهم انا سميهم ما شئت لان والله ما يسوون كلمة لا والله. هذول هدول فيها يومية، هذول وما عندهم، دول عندهم يحرفون القرآن، دول يقولون انه شو اسمه مثل ما اليهود يقولون الخلافة عند آل داود، وذول يقولون الخلافة عند آل علي. مصيبة هاي، الخلافة تصير عند آل علي هاي مصيبة. لا أؤكد لك لو تصير عند آل مروان ما في شيء، ما في إشكال أبدا، لكن عند آل علي هاي معناه ذول مثل اليهود. طيب كهسه أنت اليهود من يوقفون يهزون راسهم بحائط المبكى، أنت بالذكر هم تهز راسك بحائط المبكى، تهز راسك بالذكر يمنى ويسرى، أما أنت أقول مثل اليهود، هاي لغة أطفال هاي، أطفال كلام، الواحد ما يشتحي على عقله، ما يراجع، يوميا مو حرام يضيع الأوراق، الطباعة، الفلوس الصرف، هالرأس على حساب وحدة المسلمين، ليش؟ يومية وطالعت لك كلمة من هالنوع ما تدري شنو وراها، ما تعرف هالمناشير شنو وراها. يا اخي عندك حرص انت على ان تكفر اخوانك المسلمين، ليش ليش هالحرص؟ اكثر من مرة استفسرت وقالوا لك ما بين الدفتين هو هذا القرآن، وهذا رأي اساطين فقهائنا، وهذا دليلنا على ذلك، وهاي الكتب المؤلفة في هذا المورد، واذا كان اكو روايات هاي الروايات نضرب بها عرض الجدار، مثل ما باقي المسلمين اذا عندهم روايات بالتحريف يضربون بها عرض الجدار، بس غير تنتهي الى نتيجة ما تنتهي. اصرار، اكو اصرار، اصرار يصر على هذا، ليه؟ لان عنده مصلحة. فاليوم واحد لزم مروان بن الحكم يقول صاحب الصواعق المحرقة ابن حجر، يقول فجوم سألوه المروان قالوا له تعال انت صدق تتهمون الامام امير المؤمنين سلام الله عليه الامام علي، تتهموه بان تهاون في قضية عثمان الى ان انقتل عثمان، يعني تحملوا جزء من المسؤولية؟ قال معاذ الله، والله انه لأبرأ من ذلك من الذئب، الذئب من دم يوسف. شلون الذئب بريء من دم يوسف؟ قالوا له اذا ليش تحركون شعراءكم واقلامكم تتهم الامام علي بهذا؟ قال ان امرنا لا يستقيم الا بذلك، دكاننا ما يشتغل الا بهذا، هي بضاعتنا، نبطل عن بضاعتنا. هاي لحظه من لحظات يقظت الضمير، نبه، لحظه من لحظات يقظت الضمير، تخلي ايدك على الحقيقه، هذا من هالنوع. يا ريت شوية يصير يقظة ضمير، وإلا أنا دولة ما أتصور جهلاء، يعني لا أشك أنهم جهلاء، ما أعتقد أنهم ما مطلعين على مؤلفاتنا وما مطلعين على أن هذا الكلام اللي يقولوه هراء لا أثر له ولا مصدر له، وهم يعرفون أنهم جايين يناقضون أنفسهم بأنفسهم، لكن يظهر أكو شغل به الكلام، أكو فائدة به، أكو تترتب عليه فوائد. وأعودوا وأعيدوا أعيدوا المسلمين بالله من هذه اللعبات الخطرة، هاي لعبات خطرة، الإنسان يسأل الله أن يعيد المسلمين من أن يقعوا بهذا اللون من التمزق. طيب أرجع للموضوع، إذن أولا الله عز وجل أراد أن يهون موضوع العبادة في نفوس دولة، يريد يقول لهم هذا اللي انتم تعبدوه ترى بعد شويه ينذبح وتاكلوه، زين؟ فهذا هدف من الاهداف من امرهم بذبح البقره. الهدف الثاني شنو؟ الهدف الثاني ان يبرهن لهم ان الله قادر على ان يخلق الضد من الضد. شلون يعني؟ نبه لي. كانوا مو قالوا انتوا هاي البقرة اذا ذبحتوها راح تضربون ببعضها هذا الميت وراح ينبعث حي هذا الميت. جه يعني شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك انتوا ليش تستنكرون ان الله يخلق الضد من الضد؟ مو احنا نقول ان شلون الله يخلق الضد من الضد؟ لانه هذا الميت اذا حطيناه بالقبر صار تراب، شو يطلع مرة اخرى يصير عدل؟ القرآن الكريم يقولون انتوا ليش مستكثرين ان يخلق الضد من الضد؟ انتوا شنتوا؟ مو شنتوا تراب؟ ها؟ من بعد ما شنتوا تراب صرتوا شنو؟ صرتوا ثمرة. صرت هالزرع هذا التراب صار به نبت، صرتوا ثمرة، يو حنطة يو طعام يو ثمار فواكه اكلها الانسان تحولت الى نطفة في صلبه صار منها الانسان. ها؟ الله خلقكم مو من التراب بمراحل متنوعة؟ ها؟ خلقكم مبدئيا من التراب مثل ما خلقكم من التراب، مرة أخرى يعيدكم من التراب. ليش يقولون هاي الخروج من الضد إلى الضد؟ تنبه للتعبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر مضاد للنار، الأخضر طبعا الماء المشبع بالماء ضد النار، لكن مع ذلك الله عز وجل وضع قابلية الاحتراق. وين وضعها قابلية الاحتراق؟ وضعها بالخشب. الآن الخشب مع أن من الشجر الأخضر الله وضع به قابلية الاحتراق، خلق الضد من الضد. ها؟ هاي وحدة. الشيء الثاني يقولون احنا أول الأمر لما سويناكم تعبنا، يقول لا سويناكم بدون تعب. أفعينا بالخلق الأول؟ بل في لبس من خلق جديد، دائما يلبسون الجديد. يو هاي الان داخل جسمك ملايين الخلايا تحترق وتولد خلايا جديدة باللحظة باللحظة، ملايين الخلايا. زين اذا اكو موت وحياة داخل جسمك ما باللحظة تشوفها في كل لحظة، فليش تستكثر ان الله عز وجل يطلعك؟ لكن مسكين يبقى مشدود علما، مشدود الى بصره، هذا صار بالتراب شي طلعه بعد. ها؟ وين شلون يصير؟ ونشر بعد بعث بعد موت حديث خرافة يا ام عمري. ها؟ فطبعا هذا كان جاهلي وما كان اكو علم يمكن ان يقدم له شواهد وادلة على قدرة الخالق. الان العلم اصبح بين ايدينا يلعب ادوار ضخمة يبرهننا على قدرة الخالق المبدع اللي قدر. فأرادت الآية أن تبين له أن هاي البقرة الله عز وجل يذهب حياتها لتعيد حياة هذا الميت، ثم يعود الميت ويمكن أن يعيد الحياة للبقرة وهكذا. يعني الباري قادر على أن يخلق الضد من الضد. هذا الهدف الثاني من أمرهم بذبح البقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والحقيقة لو تمر ما طول مريت هنا لو تشوف فقهائنا شقد عندهم العامل الإنساني في باب الذباحة. اللي يحب من عندكم يطلع على كتب الفقه يشوف باب الذباحة أو كتب الرسائل العملية، يشوف هذا الحيوان شلون الله عز وجل يأمرنا عندما نذبحه نستعمل الوسائل الإنسانية. لأن أكد لك الله إنما أباحنا ذبح الحيوان لأن أكو عندنا تزاحم بين مهم وأهم. يعني سعادة الإنسان متوقفة على المنتجات الحيوانية وعلى الحيوان ومنتجاته، فلذلك أباح الله لنا لحومها بالمقدار بالمقدار الضروري هم بدون عبث. ها؟ وإلا مو معناه أن هذا الحيوان ما يحس بالألم، لا يحس بالألم ويتأذى غاية الأذى. ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نستعمل وياه أساليب غريبة. ها؟ بالذباحة الشفرة حادة تمر على أوداجه بسرعة، حتى لا تذبح قدام طفلة ولا تذبح طفلة قدامه للحيوان، حتى تشوف الرقة، الأشياء الكثيرة الكثيرة تعرف يعني توفر العامل الخلقي في هذه الممارسة. شلون الإسلام يحرص على العامل الإنساني بالذباحة. ها؟ والغريب أن دول الأوروبيين ينقدون ينقدون يقولون دول قراشين قشات هذول شلون هذا الحيوان يذبحوا رأسا لازم يخدروه بالأول ها يعطوا صعقة كهربائية حتى لا يشعر بالألم أويلي كل شعب جاي يذبحوه بكاملة ها ما تشعرون ما يا ريتكم تعطوا صعقة ها كل شعب جاي يذبحوه بأيدي أعدائه وأبنائه ها ومع ذلك تلاحظ أنه إنشاء العامل الإنساني ما يتحرك في ضمائركم المسلمين لأنه يذبحون الكبش وبهاللون من الضوابط هذول أناس قشات هذول أناس ما عندهم رحمة ها؟ فأعود للموضوع الآية تقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قالوا شو يضحك علينا أنت هل شنو كان لهم شافوا الجواب ما يرتبط بالسؤال هم سؤالهم من القاتل قالوا انتوا لا تستعجلون لا تستعجلون تذبحوا البقرة والان راح هذا القاتل اذا عاد الى الحياة المقتول اذا عاد الى الحياة يخبركم من هو القاتل يعني قالوا له انت تريد تهجأ بعقوله قال معاذ الله ان اكون من الجاهلين هاي استدلون منها شنو يستدلون على ان السخرية والاستهزاء بالامور الدينية ممنوع ولهذا عندنا قسمين الان اكو قسم من المسلمين يقولون الاستهزاء يؤدي الى الكفر يعني يقولوا له انت تتخذنا هزوا هذا استهزاء يؤدي للكفر يعني هاللون من الكلام الخشن ويا النبي يؤدي للكفر لا اكو قسم من الفقهاء يقولون لا هذا سوء ادب مو كفر سوء ادب يستوجب تعزير والا النبي صلى الله عليه واله تعرض الى قضايا كثيره النبي تعرض الى قضايا كانوا يلعبون بخلقته يعني كان جاي يقسم الاموال يوم من الايام قام لواحد من المجلس قال له والله ما اراك عدلت ولا قصدت ليس المال لك ولا لابيك قاموا الى الصحابة يردون ضرب عنق قالوا لا اتركوه هذا مقدار عقله هذا مقدار فهمه هكذا يعني هذا مقابلة النبي بهذا اللون من الكلام الشديد انت جيت تسخر بينا او تاخذ اموالنا او شيء من القبيل هذا ما يصل الى حد الكفر لانه كثير من المبادرات صارت من الصحابة مع النبي صلى الله عليه واله والنبي صلى الله عليه وآله سأل ابطئ لها وقف يريد يصلي على عبد الله بن أبي قام لواحد جر رداءه قال شنو تصلي على هذا ها وقف يعترض وهكذا وهي كانت قضايا من النوع فمو معناه ان هذا اللون من الكلام يؤدي الى الكفر لا قلت لك يؤدي الى سوء الادب لان كلام خشن لان دول يا اخي بعض مو عارفين معنى النبوة يعني مو عارف وحقك يعني انت لما تطلع على بعض الروايات اللي موجودة عندنا يعني روايات في تاريخ المسلمين ما تقبلها يا اخي بحال من الاحوال ما تقبلها ها بحال من الاحوال عجيب يعني ما هسه ما تحط ايدك على الشمح على كم دينابل تحط صبعك دينابل تروس دنابل ها مصيبة الواقع يعني ارجوك لما يجيك واحد صحابي ويقول لك بلى رسول الله كان يوقف يستقبل حائط يقول هو واجب ايش هو ليش رتب الله هذا ها تقول لك اخر رسول الله صلى الله عليه واله متأدب بآداب القرآن والقرآن يقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ها يعني هل شنو من الطهارة في شيء ان النبي يوقف يقول هو واقف مثلا ومن هالنوع لو تشوف انماط السلوك اللي يعني يقول ابدا طلع خلص من اليهود يقول رأسا وصفوا له صفية بنت حي ابن اخطب يقول رأسا اخرجوها من الجسم وبالطريق ضرب عليها قباء وتزوجها شبية كنت استبرأ بحيضة الحيضة كون تمر عليها وتنتهي على الاقل دور الحيض دور النظافة دور الشائد تريد تجي تنسب الى النبي هذا اللون من الكلام شلون يقبل هذا فما عارفين النبي النبوة ما عارفها وحقك ابدا، يعني ما عارفين مقام النبوة. كثير جماعة مو عارفين مقام النبوة، مقام النبي اكبر من هذا. رسول الله صلى الله عليه وآله ينبغي التأدب إذا توقير تعزير مخاطبة الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. هذول هالمقدار هالجو اللي يريد القرآن يتوفر إذا النبي نادر، يعني مو الكل عارفين، كثير أكو مو عارفين. فأرجع للآية، زين أكونا نقطة أنا سبق أن أشرت إلى هاي النقطة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أنت ليش أقول لك أن الدعاية تلعب دورها؟ يجيك أرجوك كاتب من الكتاب في القرن العشرين يقول دول الشيعة يوم العاشر من المحرم يحطوا لهم بقرة ويطحنوها بالشكاكين، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون هاي البقرة عائشة، يطعمونها بالشكاكين، يطعنون بها ويشفقون بها. وين هذا التشافي؟ بالمريخ لو بالارض؟ يا مكان إيه بس خوش مدري. ارجوك اللي يعيش الان بالقاهرة وما شايف هالمعنى هذا ما يدري بيه، مش مدري هذا يشوف هذا كاتب ولا هذا قلم محترم وهذا جامعي ولما يكتب هالكتابة قطعا يعني هذا ما يحكي كذب، ما يمكن يحكي كذب، ما يصير يحكي كذب هذا. يحمل هالفكرة والحال هذا السؤال. لو يعرف احنا اقتداء بامامنا سلام الله عليه نشوف امامنا شنو اللي سواه ويا هالمرأة هاي مولانا هاي الان كانت بالساحة بالمعركة وقف عليها امير المؤمنين من بعد ذلك الدم الذي جرى ومن بعد تلك الاشلاء التي تناثرت ومن بعد ذلك الموقف المتشنج ومن بعد ما جرى وجرى وقف يقولها انت حليلة رسول الله ما انصفك الذين اخرجوك اذ صانوا حلائلهم وابرزوك، انت حليلة النبي. ما كان ينبغي هالمعنى هذا ذولا يسووه؟ ذولا اشاءوا الى النبي لما طلعوك من الخدر من الحجاب الذي ضربه الله عليك، حطوش به الموقف الحرج، ما نصفوك تماما. ذولا خلوا حلائلهم تحت الكلل وتحت الشاطر والرعاية. لكن انا راح اعوض هالمعنى. فعلا يا اخي فعلا يا هذولا فرد معدن عجيب غريب. ذولا واقعا هالمعدن هذولا آل الرسول فرد معدن معين. شنو اللي عوض؟ اللي عوض راح نزل الى البصرة بنفسه، الى هي الها دار من الدور المحترمة، وجاب 20 امرأة مو وحدة ولا اثنين، 20، البسهن لباس يوحي بانهن رجال، لباس الرجال، وقالهن ما يدن رجل من الرجال الى زوجة رسول الله، انت تكون نيامها، يعني انت بهذا المظهر هذا مظهر الرجل، انت تكون الى جانبه حاجات قضاء حاجات، انت شخصيا تتولى تدبير امرها حتى لا يدنو اليها رجل. ومع ذلك ما اكتفى بهذا، قالوا انقلوها خل ترتاح بالبيت، اجليها بنفسه يزورها. دخل وقفت لوحدة بمدخل الدار رأسا بباب الدار، بمجرد ان وقع بصرها عليه قالت يا قاتل الاحبة قتلت ولدنا ايتم الله ولدك. شنو كان جواب علي ابن ابي طالب؟ قال لو كنت قاتل الاحبة ومؤتم الاولاد لقتلت من في هذه الغرفة. الغرفة منو بيها؟ بيها نماذج عجيبة. بيها نماذج عجيبة. منو بيها؟ بيها مروة، نعم، بيها عبد الله ابن الزبير، نعم، بيها الميمونة، هالنماذج جامعتهم بها الغرفة. قالها انا بوسعي الان دول اطلعهم واعرضهم على الشيخ، اضرب اعناقهم واحدا واحدا. انا لو كنت قاتل الاحبة اعرف الاحبة في اي مكان اندلهم. وليش اعرف الاحبة في اي مكان؟ اخي سرق الحمومة العشرة المبشرة، من قتل انصرع يعني منو قال ان مسرح عائشة اضخم من مسرح طلحة؟ كان ممكن تسرح نفسك فيه. لكن علي ابن ابي طالب يا ابا واكد لك تألم لمسرح طلحة لما مر عليه قال لا اعجز علي يا ابا محمد. مر عليه بمسرحه قال له مو سهل علي انا اشوف مسرحك. تنبه لي هذا المعدن، هذا المعدن، هذا فرد خلق عجيب غريب، فرد خلق آلاؤك البيضاء طوقت الدنا فلها على دمم الزمان ديون تكسو وانت قطيفة مرقوعة وتموت من جوع وانت بطين وترق حتى قيل فيك دعابة وتفع حتى يفزع التنين خلق اقل نعوته وصفاته ان الجلال بمثله مقرون. اتأمن هذا الرجل هالموقف، يقولها لو كنت قاتل الاحب لقتلت من في هذه الغرفة. انا بوشعي دولة اعرضهم على السيف وباكتفي اشتغلي منهم، لكن لا انا ما اسوي هذا. وفعلا هدها وشيرها وقالوا توصلوها الى اهلها، وصلوها على اية حال. اقول له يا امير المؤمنين، يا ابا النبل، يا سيدي، ليتك ليلة الحادي عشر من المحرم عند عائلتك، يا ريتك بطفت يوم العاشر عندما جن ليل الحادي عشر من المحرم وتشوف وين وصل حال عائلتك. ها انت ذاك البيت اللي حرصت على ان توفره وبي مجموعة من الامويين ايضا باتوا وهم مطمئنين على انفسهم، يا ريتك تشوف سووا الامويين بمخيمكم يوم العاشر. ها هذا البيت يجي عمر بن سعد يصيح احرقوا بيوت الظالمين، واذا بالنار تضطرم بوسط الخيمة. سيدي يا امير المؤمنين، البيت الذي اشبعته رحمة واشبعته عطف وعففت عمن فيه ووقفت ترعى من فيه، ليتك ترى اعضاء هذا البيت ماذا صنعوا ببيتك يوم هجمت الخيل على المخيم، ليتك ترى العقائل، ليتك ترى ابنتك العطيلة وهي تقوم من يتيم الى يتيم اخر وتؤوي امرأة تجمعها الى امرأة اخرى ودموعها جارية على خديها الى ان جن عليها الليل وهي في تلك الحالة من الاضطراب اغرقها الدمع واخذتها اللوعة والاشا وقفت توجه وجهها اليه. ان عاش عاش الليل وارى بذل وجوهنا وإن تنفس وجه الصوب أبدانا حاكم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذى أجفانا انهض لعلك من أجرين لما بنا تفكنا وتولى دفن قتلانا تجول تتفقد النشاء الا سيد الرباب تخرج واذا بفارس يدور حول الخيمه. تشيل من انت؟ قال سيدتي انا من معسكر عمر بن سعد، امرني ان احرسكم هذه الليله. اختنقت بعبرتها، قالت بعد عيون اهلنا من بني هاشم انت الذي تتولى حراستنا؟ سألت هل رأيت امرأة؟ قال لا، ولكن صار مروري على المعركة وسمعت أمين ولعلها هي. أقبلت تنادي رباب أين أنت؟ قالت سيدتي أنا هنا. قالت ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت صدري أوجعني وثديائي درت علي، قلت أقبل إلى رضيعي لعل فيه بقايا حياة، وها هو ذا مذبوح من الوريد إلى الوريد. يا ديان قل الحرم لو ياك قدر بسهم عليك وارماك، خيب رجايا الجان برضا كم رضيح لك بالطب قضى. عطشا يقبض بالراحة راحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات من على مرضانا بالشفاء يا الله. اللهم اقض حوائجنا، اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.